بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، هذا هو المجلس الثالث من مجالس أصول الحديث، وكنا قد فرغنا في المجلسين الأوليين من القاعدة التي تقول ونص على أن الموضوع يفترض المنهج من سبب القول كذا. وربما يتساءل المتسائل لماذا قدمنا لهذه المقدمة قبل الدخول في مباحث علم أصول الحديث؟ لماذا قدمنا بمقدمة الموضوع يفرض المنهج قبل الدخول في مباحث هذا العلم؟ والجواب على هذا السؤال في نقطتين. النقطة الأولى أيها الإخوة، أن طرائق المعرفة كما ذكر المختصون في هذا المجال، يعني من تحدث في هذا المجال الفيلسوف الأمريكي بيرس، يقول طرائق المعرفة أربعة. الطريقة الأولى طريقة التشبث والعناد، يعني تعرض فكرة على شخص معين ألف خلاف المعروف، فماذا يفعل؟ يتشبث ويعاند في رفض ما تطرحه عليه، ثم تعود لتطرحها مرة أخرى بحججك واستدلالاتك، ثم يعمد أيضا في الثانية إلى التشبث والعناد والإصرار على رفض ما تطرحه غير حججك، ثم تعود لتطرحها في المرة الثالثة فيعود يتشبث ويعاند ويصر على أن رأيه هو الصواب، من غير أن يكلف نفسه عناء الدخول في التفاصيل ورد الحجة بالحجة. وهذا أشار إلى القرآن في قوله عز وجل، وقال لا تسمعوا في هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا قد نجده اليوم في سحابنا الإسلامي، تطرح شيئا معينا على بعض الإخوة على بعض الجهات، فتجده يتشبث في رده في رفضه، فقلت الصواب خلافها. لماذا اعتمادا من هؤلاء على ان المعتاد المتكرر لابد ان يلقى آداما صاغيا من الناس؟ اذا انا يعني كان مثل الاصرار على رد المعروض علي بالعناد وتكرر مني هذا الاصرار، فإن هذا سيوحي لمن حولي أن كلامي صحيح، فهي طريقة من طرق اكتساب المعرفة بغض النظر الآن عن حكمي على هذه الطريقة، لكن هذه من الطرائق التي تنشر من خلالها المعرفة وتكتسب من خلالها المعرفة. الطريقة الثانية قال هي طريقة الفرض بالسلطة، بالسلطة أي أن يكون نوع هذه السلطة، سواء كانت سلطة مادية أو سلطة مالية أو سلطة يعني عسكرية أو سلطة عالية أو سلطة حزبية، أي نوع من أنواع السلطة. وهذا الذي عبر عنه القرآن بقوله تعالى ما أريدكم إلا ما أعرف. إذن في الطريقة الأولى المتشبث هو أنت، أنت الذي تتشبث وترفض بالعناد وبالاستكبار ما يعرض عليك. في الطريقة الثانية تفرض عليك المعرفة فرضا. في الطريقة الأولى أنت حين تتشبث يتلقى تلقي من غيرك معرفة خاطئة بإصرارك على الرفض وبمثابرتك على الرفض، تلقي من غيرك المعرفة الخاطئة. هناك ما الناس يتنقلون المعرفة ويتنقلون المعلومات من خلال إصرار الآخرين على رفض المعروض. هذه الطريقة مطلوبة بحساب المعرفة، لأن يعني هناك ناس في المجتمع تراقب الطبقة التي تسمى النخبة، طبقة المثقفين، طبقة الكبراء، طبقة المتعلمين إلى آخره، فإن وجدوها تتشبث في الرد. فهذه طريقة من طرق اكتساب المعرفة لديهم. الطريقة الثانية طريقة السلطة، يعني تفرض عليك المعرفة فرضا. الطريقة الثالثة هي طريقة الحبس أو طريقة المعلومات المسبقة المبسطة، يسمونها بذلك طريقة الحبس. ماذا تقول هذه الطريقة؟ ما هو محتوى هذه الطريقة؟ ما فحوى هذه الطريقة؟ المعروض يجب أن يفرض نفسه عليك في كفر من غير أن أبذل أدنى جهد للنظر، من غير أن أبذل أدنى جهد للنظر. أنا عدد أسوى استعداد لبذل أي جهد للنظر فيما يعرض عليه. إذا كان كلامك حقا فهو الذي ينبغي أن يتسلط عليه ويفرض نفسه عليه. طبعا هذه المعلومات ما لها هذه الطبيعه، لكن كل المعلومات هذه الطبيعه. القطعيات ما هذه الطبيعه، لكن الفرضيات ليس هذه الطبيعه. فهؤلاء يرفضون اي نوع من المعارف الذي يتوقف على النظر فيه، الذي تتوقف معرفته والحكم عليه على النظر فيه. ولا شعر اليه طبعا كذلك في قوله تعالى: قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه كثيرا مما تقول. ماذا قال آنفا؟ طيب، الطريقة الرابعة هي الطريقة المنهجية العلمية التي أشار إليها القرآن في آيات لا تحصى ولا تعد. من هذه الآيات: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر. لماذا قال مثنى في مقارعة الحجة بالحجة؟ لتستمع إلى آراء الطرف الآخر، لابد أن تستمع إلى آراء الطرف الآخر، أن تقوم لله مثنى وفرادى. فرادى بعد جلسة الحوار مع الآخر، لابد أن تجلس جلسة بينك وبنفسك تقيد جلسة الحوار، تقيد أدلة الطرف الآخر، توازن بينهما، ثم تتفكر. ولابد من التفكر بعد هذا، لابد من الترجيح بعد هذا، لأنك مراحل. الإنسان إذا مر بهذه المراحل والتزم بالمنهج هذا دليل وعلامة على صدقه، ولذلك حتى ولو أخطأ في الوصول إلى الحق فإن الله عز وجل يعذره قولا واحدا، لأنه بذل المطلوب منه. سمع الحجة، قارع يعتبر الحجة، جلس بينه وبين نفسه وأزن بين الحجج، ثم حاول أن يرجح بينها بما تيسر له. فالعمل أربع عوامل من طلب الحصول والتوفر على المعرفة. من أجل ذلك نحن قلنا بأن البداية يجب أن تكون من خلال قاعدة الموضوع لفرض المنهج، وإلا نحن نعرف أن الشبهة حول علم الحديث كثيرة في واقعنا، الشبهة حول علم الحديث كثيرة، وكثير من الشباب للأسف الشديد العاملون في حقل الدعوة الإسلامية يتأثرون بالشبهة في بعض الأحيان، إما بطريقة التشمس والعناد، وإما بطريقة السلطة، وإما بطريقة الحبس في بعض الأحيان. الطريقة المتعينة الدالة على صدق طوية الباحث هي الطريقة الرابعة، وهي الطريقة العلمية، الطريقة المنهجية. أنا عندي الآن موضوع كيف أطالبه؟ لابد من منهج عقلي عام، هذا يلاحق ويلازم كل أنواع البحث العلمي. ثم بعد ذلك لابد من منهج خاص، إذا عندنا منهجان، المنهج العقلي العام الذي يحتكم فيه إلى قواعد العقل الكلية التي سبق وأشرنا إليها، ثم بعد ذلك المنهج الخاص الذي يفرضه الموضوع الذي أبحث فيه وأحقق فيه. إذا هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية أيها الإخوة، أن التقديم والإشارة إلى قاعدة الموضوع يفرض المنهج تساعد على حسم مادة الغلو عند كثير من الفرق العلمية سواء داخل الصف الإسلامي أو خارجه، وعدم الالتزام بهذه القاعدة هو الذي أدى إلى مظاهر الغلو التي نجدها عند هؤلاء. مثلا أعطي مثالا من داخل الصف الإسلامي، شهدنا ربما شهد بعضكم ظاهرة أن أصفها بأنها شاذة، لست أنا فقط من يصفها، وإنما كثر من الشباب من الدعاة في ساحات الإسلامية يصفها بأنها شاذة. بعض الشباب الإسلامي في فترة من الفترات الذين نعموا بقدر معين من المعرفة الشرعية، أنا في رأيي ليست كافية وليست على وجهها، أدى بهم إلى أن يعارضوا بما تعلموا ما يسمى العلوم الكونية، وزعموا أن العلوم الكونية لا يجوز تعلمه، وبدأوا في بعضهم بدأ يعتقد المجالس الاستهزاء بما يدرس العلوم الكونية، وكذلك للتنكر عليهم، وتجرأ بعضهم فحكم على مسائل العلوم الكونية بقواعد الفن الشرعي الذي تعلم بعض مسائله، وهذا تهور علمي في نظره. سمعنا ربما سمع بعضكم كيف أن بعض من هؤلاء أراد مثلا يحاكم بعض القضايا المشتهرة في المجال العلمي ببعض قواعد علم الحديث، ببعض قواعد علم الحديث. ولذلك نقول لهؤلاء أنتم وقعتم، نرد عليهم ثلاثة وجه. الوجه الأول هذه مغالطة منهجية، الوجه الثاني هذه مغالطة منطقية، الوجه الثالث هذا خلاف ما كان عليه السلف. إذا المغالطة منهجية، الجواب على هذه الشبهة، مغالطة منهجية، مغالطة منطقية، وكذلك هي أيضا خلاف ما كان عليه السلف، ولذلك نحن نصفها بأنها شاذة. أما كونها مغالطة منهجية فظاهر، لماذا؟ لأننا نقول هؤلاء الموضوع يفرض المنهج، الموضوع إذا كان الموضوع يتعلق بخبر أو بنقل فهو يفرض المنهج النقلي، وإن كان الموضوع عقل العقلية فهو يفرض المنهج العقلي، وإن كان الموضوع متعلق بظاهرة أو بعلاقة بين الظواهر فهذا يفرض المنهج التشريعي، وإن كان الموضوع متعلقا بالدراسات الإنسانية وغيرها فهذا يفرض المنهج الوصفي، أي مغالطة منهجية. بعض هؤلاء هذا الطالب استدلوا بقول الإمام الشافعي، والغريب أنهم استدلوا بالشافعي الذي كان فقيها مجتهدا في الشرع وفي نفس الوقت كان يمارس الطب. ماذا قال؟ استدل بكلام الله يقول فيه كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما بين فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين. طب الإمام الشافعي نفسه يقول لا أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب، لا أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. فنقول لهؤلاء لقد فهمتم مراد الإمام الشافعي على أي وجه، لأن الكلام الشافعي إنما هو في المسائل الشرعية داخل مجال المسائل الشرعية، فأنتم عممتم كلامه ولم تلتزموا بالقاعدة البدهية الموضوع يفرض المنهج. هذا ليس مراد الشافعي، مراد الإمام الشافعي من داخل المسائل الشرعية ويبين ويجدي يجلي المنهج الشرعي في تحقيق المسائل الشرعية، ولا يبين المنهج في تحقيق والتأكد من كل المواضيع وكل المسائل في كافة الموضوعات أبدا، لأن بحثه الآن منحصر، بحثه الآن منحصر في شيء في المسائل الشرعية، فهو ذكر المنهج في تحقيق المسائل الشرعية، ولا يذكر منهجا للبحث في كل المسائل وكل الموضوعات في كافة المجالات. وإلا ما قال لا أعلم بعض الحلال والحرام إلا علم الطب. ولذلك أيها الإخوة، نحن قلنا أن هذا خلاف مكان الإسلام. شوفوا زيد بن ثابت رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمر أن يتعلم له كتابة اليهود، أي اللغة السريانية. قال: إني لا آمن على كتابي من اليهود. يقول زيد بن ثابت: فحفظتها في نصف شعبي. تعلم لغة كاملة، من يستطيع منكم يتعلم لغة أجنبية في نصف شعبي؟ هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حذقتها في نصف شهر، فكنت أكتب بها إلي إذا كتبه، وأقرأ عليه ما ورد من كتبهم. والأئمة لم يزالوا أيها الإخوة ابتداء من الإمام الشافعي ومن قبله أيام الصحابة إلى عصور متأخرة في مقام يجمعون بين العالمين. يوم كان الإسلام دولة، كان الإسلام مكنا بالفكرة وبالحجة قبل التمكين المادي. ولذلك نجد في بعض التراجم مثلا عبد المنعم الجندي هو إمام الأئمة المالكية، وله تعليق على المدون المشهور، وإذا ترجم له ماذا قال؟ قال: مهندس فقير. ما قال فقير مهندس، مهندس فقير تضلعه بعلوم الهندسة. وهذا الجبرتي المعروف إمام أئمة الحنفية، إمام كبير من أئمة الحنفية، تضلع بجميع علوم الشرع، ثم اعتكف 10 سنوات يدرس العلوم الكونية، يدرس الفيزياء والكيمياء والرياضيات وحتى الصناعة الحضارية مثل النجارة والحدادة والخياطة وغيره، حتى أنه كان بيته زاخرا بآلة في كل فن. هكذا كان علماء أيها الإخوة. شيخ الإسلام ابن تيمية دخل عليه يقول الصفوي تلميذ: دخلت أنا والتلميذي ومعنا حافظ من حفاظ الحساب عليه، وجرت بين في الحساب، وجرت بيننا بين ابن تيمية وبين ذلك الحافظ البارية محاورة في مسائل الحساب. قال: فجعل ابن تيمية يشرح ويعلل ويحلل ويستندل حتى أدهش الحضور. قال: لما خرجوا قال ذلك الحافظ، قال للتلاميذ: والله إني تعلمت منه اليوم ما كنت لا أتعلم. هكذا كان أمته ابن تيمية هذا الذي يزعم البعض اليوم أنهم ينتسبون إليه، وبالله الذي لا إله إلا هو أغلب أولى ما قرر له من كتبه إلا ليسير. وهذا هو فيلسوف، هو في الحقيقة فيلسوف في الدرجة الأولى. وبعض هؤلاء يقول: إياكم تتعلموا منطق ابن تيمية، اشتغل بأي شيء، اشتغل بالفلسفة والرد على الفلاسفة، كيف تريدني أن أتعلم المنطق؟ وابن تيمية كان من حفاق علماء المنطق، لكن هو الجهل، نسأل الله العافية. لذلك أيها الإخوة، يعني بل بلغوا مرتبة من المرات العجيبة. اليوم تعرفون بعض يعني هناك مقالات منتشرة فيما بيننا، وهناك علوم في الغرب لا نسمع بها إلا بعد مرور سنوات. والدليل على ذلك التكنولوجيا التي تظهر تفاجئنا بها الدول الغربية والحضارة الغربية، نتيجة العلوم لا نعرفها ثم نتعلمها فيما بعد. هكذا كان علماء الإسلام. ابن جماعة يقول: أعرف 15 علما لا يعرف علماء عصر الأسماء. الأسماء اللي يعرفونها. وأحدهم آخر يقول: ابن خشاب النحوي الحنبلي يقول: أنا متقن في 8 علوم لا أجد لها أهلا. هكذا كان علماء أيها الإخوة. يوم كانت حجة الله ظاهرة في الأرض، يوم كانت الغلبة لحجة الله لكلمة الله عز وجل. طيب، هذه إذا قلنا هي مغالطة منهجية، هي مغالطة منطقية. لماذا هي مغالطة منطقية؟ ببساطة أيها الأخوة، ببساطة دراسة العلوم الكونية ماذا نستفيد منها؟ تعرفنا على الله من خلال أفعاله. ما هو موضوع العلوم الكونية أيها الأخوة؟ أليس هو دراسة العلاقات العادية بين الظواهر الطبيعية؟ طب هذه الظواهر الطبيعية من الذي يفعلها على الحقيقة؟ الله تبارك وتعالى. الفاعل الحقيقي في هذا الكون هو الله وحده. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كل شيء يكون في هذا الكون يكون بإرادة الله وبأمره وبحوله وقوته وتدبيره. فإذا دارس العلوم الكونية ويدرس أفعال الله، يدرس أفعال محبوبه، يدرس إبداع محبوبه. فإذا دراسة العلوم الكونية تعرف الذات تماما كما هو الحال في دراستك للعلوم الشرعية التي تعرفك بالله من خلال كلامه. مغالطة منطقية تماما، كما أن كلام الله القرآن يعرفك بالله عز وجل، فكذلك أفعاله تعرفك به سبحانه وتعالى. وإلا فلما ندب القرآن إلى تعلم من مظهر أفعال الله عز وجل؟ فهل يقول العاقل على ذلك أن الدراسة المنهجية لأفعال الله عز وجل في الكون هي محرمة ومتعارضة مع مبادئ الشريعة؟ أي عقل هذا؟ هذه من البدهيات، لكن لنقصد في المعرفة عند هؤلاء أدى بهم إلى ما أدى به. طيب، فإذا هذا هو جوابنا على هذا السؤال. ننتقل الآن للدخول في مباحث هذا العلم. بداية الجواب، حين نريد أن ندرس أي فن من الفنون لابد لنا أن نطلب مجموعة من المبادئ التي تمكننا من تصور العلم تصورا صحيحا يساعدنا على دراسته دراسة دقيقة. ولذلك قال المصطفى وغيره إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، الاسم الاستدلال حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرف. لو أن لم تفرد البيت لأننا سنحاول أن نشرح. إن مبادئ
الآن سنتكلم
مبادئ كل علم. لماذا ندخل في هذا المبحث؟ لأن قبل أن تبدأ دراسة أي علم من العلوم لابد أن تتصوره تصورا مبدئيا، ولا كيف يمكنك أن تجمع مصادرها؟ أنا لما تصورت تصورا صحيحا، إذا لم أعرف السابقة، إذا لم أعرف تاريخها، إذا لم أعرف تعريفها، إذا لم أضبط موضوعها، إذا لم أضبط الغاية العلم، كيف يمكنني أن أجمع المصادر وأضع خطة الدراسة لهذا الفن في هذا الموضوع؟ طيب، إن مبادئ كل
من
كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، نسبة وفضله والواضع، الاسم الاستبدال حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن ذر الجميع حاز الشرف. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد، الموضوع لا نشرحه، الثمرة، نسبة فضله الواضع اسمه من أين يستمد حكم الشارع ومسائله. يقول البعض تفرق نعرف يعني تتنوع طريقة علمائنا في التصنيف وفي كتابة المقدمات لهذه التصانيف. فبعضهم في المقدمة أصل المناهج يذكر في المقدمة، بعضهم في المقدمة يأتي بهذه العشرة، وبعضهم يكتفي مثلا بالتعريف بفضله وبحكم تعلمه وإلى آخره، وبعضهم يأتي بها كلها. فإذا كان عندنا أولا الحرف ثم الموضوع ثم الثمرة ثم النسبة، ما نقصد طبعا الحد نقصد به التعريف، تعريف هذا الشيء. والتعريف كما تعرفون ينبغي ان يكون جامعا تامعا يجمع كل ما يتعلق بهذا العلم ويمنع من دخول غيره تحته. هكذا يكون التعريف تعريفا منطقيا. الموضوع هو موضوع هذا العلم، ما هو موضوع هذا العلم؟ بعد التعريف لابد ان نعرف الموضوع. ثمرة هذا العلم، فائدة من هذا العلم. النسبة يعني علاقته بباقي العلوم. ما هي علاقته بباقي العلوم؟ فضل هذا العلم، أهمية هذا العلم. الواضع، من الذي وضعه؟ هذا يدخل في بحث تاريخ هذا العلم. بحث تاريخ هذا العلم. الاسم غير من التعريف. ما اسمه هذا؟ قد تعدد الاسماء في بعض الأحيان. المسألة الآن نضع خطة دراسة، إذا لم تضبط كل أسماء هذا العلم سأضل الطريق في بحثي عن مصادر هذا العلم لتصديقها ثم بدأ الدراسة. والواضح كذلك الواضح مهم جدا. تخيل أن الإنسان لا يدخل تاريخ علم من العلوم، لا يؤمن عليه أن يقع في الزلل أثناء الدراسة. لماذا؟ نحن نعرف أي علم من العلوم يمر بعدة مرحلة إرهاص قبل التدوين، أو يسمونها الإرهاصات، يعني المصطلح لم يستقر بعد. ثم بعد ذلك مرحلة استقرار المصطلح، ثم بعد ذلك مرحلة تطور هذا العلم وازدهار هذا العلم. فتخيل أن تجمع مصادر لا تميز بين مصدر متعلق المرحلة ما قبل التدوين وما قبل استقرار المصطلح. قد يستخدم في تلك المصادر المصطلح على بمعنى معين، لاحقا جرى استخدامه بمعنى آخر. تميز هنا تاريخ أي علم هو مدخل أساسي لفهم مسائله وتصوره تصورا دقيقا.
في منتهى
ليس كذلك؟ سيتمكن بهذا التصور المبدئي من وضع خطة دقيقة، يستطيع سيتمكن بفضل الله وبعون الله أن يحسن وأن يعثر على المصادر المتصلة بهذا العلم. إذا عرفت المسائل، لما تعرف المسائل كيف يمكنك أن تبحث عن مصادرين من بعض؟ ليس كل الكتب كتبي، ليس يعني لا يوجد في علم العلوم كتاب حوله المسائل. إذا لم تعرف المسائل كيف يمكنك أن تبحث عن جميع مصادر؟ لابد أن تضبط المسائل. طيب نبدأ يعني بالنقطة الأولى، الحرب. المبدأ الأول، الحرب، ما هو الحرب؟ كما ذكرنا هو التعريف. ما حب علم الحديث؟ قالوا هو العلم بقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن. الحد العلم بقواعد تعرف بها أحوال السند والمتن. طيب في كل تعريف لابد من التوقف عند ما نسميه محترزات هذا التعريف، قيود هذا التعريف. العلم، ما معنى العلم؟ ما معنى القواعد؟ ما معنى تعرف بها أحوال؟ ما معنى السند؟ ما معنى طب العلم، ما هو العلم؟ العلم كما قالوا في تعريفه هو اعتقاد مطابق ليوجد. العلم اعتقاد مطابق ليوجد. مطابق أي يطابق الواقع الحقيقي، يطابق نفس ما عليه الأمر. لماذا قالوا ليوجد؟ من يعرف؟ قالوا ليوجد، موجب النقطة المهمة. من يعرف؟ قال اعتقاد مطابق لموجب، لأن الله تبارك وتعالى يخلق المعرفة عندها، يخلق المعرفة عندها، يعني ليس أن المعرفة تتولد تولدا ذاتيا. فإذا المنزل قال لموجب، يعني الله عز وجل أن حين يوجد المقدمة يخلق عندها النتيجة، فقال اعتقاد مطابق لموجب. لم يقل لموجب بمعنى موجب، لأن الله أوجب المعرفة عنده، ليس أن المعرفة تولدت تولدا ذاتيا. نقطة توحيدية دقيقة جدا، نقطة لا تعلق بالمعتقد. طبعا هناك بعض الفرق قد تكتب لموجب، الأمر يعني ليس إشكالاً كبيراً، لكن أدق أن قال نقول لموجب، أن الله عز وجل هو الذي أوجب هذا الاعتقاد عند هذه أو هذه المعرفة عند هذه المقدمة. الاعتقاد المطابق لموجب، يعني الذي أوجب المعرفة عند الموجب هو الموجب حقيقةً هو الله تبارك وتعالى. هو الذي أوجد هذه المعرفة، هو الذي خلقها في الذهن، هو الذي خلقها في العقل، هو الذي خلقها في القلب. هذا طبعا تعريف مهم. لماذا هذه الدقة من العلماء المهمة؟ لأنها تشير إلى أنه يجب على الإنسان دائما أن يكون مفتقرا إلى الله عز وجل حتى وهو يتعلم. لابد أن يكون مفتقرا إلى الله عز وجل. واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا ينبغي دائما أن يكون الإنسان مفتقرا إلى الله عز وجل حتى وهو يتعلم. بقواعد، ما معنى قواعد؟ جمع قاعدة هي الأساس. القاعدة في اللغة هي الأساس، والمقصود بها ما يستدل به على أحكام جزئية. جمع قاعدة، القاعدة ما يستدل به على أحكام جزئي، ما يستدل به على أحكام جزئية. يعني مثلا عندنا في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، أصل الأمر عند البعض طبعاً كده المسألة إن أصل الأمر الوجوب وفي النهي التحريم. نقول هذه قاعدة كلية يستدل بها على حكم جزئي. القاعدة الكلية هي أن الأمر الوجوب والنهي التحريم. الأمر الجزئي الآن إقامة الصلاة واجب. إقامة الصلاة فرض أو واجب. بهذه الطريقة مميزة بين القاعدة الكلية وبين الحكم الجزئي. فإذا القاعدة الكلية يستدل بها على حكم جزئي. تعرف بها أحوال السند والمدينة بالقواعد هذه الأحوال. ماذا يقصدون بقولهم تعرف بها الأحوال؟ قالوا بصورة عامة العلم إما أنه يطلق على المعلوم وإما على القواعد التي بها نعرف ونعلم إما المعلومات وإما على القواعد التي بها نعرف المعلومات وإما قالوا على الملكة أو المهارة المكتسبة بعد بحث مسائل ولذلك مثلا في علم العقيدة ماذا يقولون مثلا في علم العقيدة هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد بإرادة الحجج عليها ودفع الشبهة عنها يقتدر معه أنت بعد ما درسته أصبح عندك ملكة المقصود بالملكة القوة العلم بالقوة ليس العلم بالفهم العلم بالفهم درجة أعلى أنت إذا عرفت هذه القواعد أصبحت فقيها في هذا العلم بالقوة بالفعل تعالى بالقوة ممكن تكون قلب وأنت تعرف هذه القواعد وكيف يحكم بها على مسائل هذا الفن لكن بالقوة يعني قادر أن ترجع إلى المصادر قادر أن تستخدم المصادر عندك قدرة على استخدام المصادر عندك قدرة على استخدام هذه القواعد عندك قدرة على فهم كلام العلماء في بحثهم لهذه المسائل والحكم عليها من خلال هذه القواعد بصورة عامة أنت في كل علم عند طبقة المجتهدين وطبقة المقبلين المجتهد هو الذي يستخدم هذه القواعد مباشرة ويذهب بها إلى المسألة ليحكم عليها على المسألة من خلال القواعد المجتهد ماذا يفيد من هذا العلم؟ يفيد أنه يعرف أولا طريقة الاستنباط هذا رقم واحد رقم اثنان وماذا يفعل؟ يفيد أيضا بتخريج أحكام لما طبعا الاجتهاد طبقات تخريج احكام جديده لمسائل طارئه بالاعتماد على فتاوى الائمه واجتهاداتهم او تحكيمهم للقواعد في مسائل مشابهه مثلا النقطه الامر الثالث ترجيح بين اراء العلماء حين يختلفون في الحكم على مساله وهم يستخدمون هذه القواعد فاذا هذا العلم هو للمجتهد وهو ايضا للمقلد لأن تقليد طبقات ودرجات كذلك عندك المقلد الصرف الذي لا يفهم شيئا من هذه القواعد وعندك المقلد يفهم هذه القواعد ويضبطها لكنه دون مرتبة الاجتهاد فهو يعرف طريقة استنباط الأحكام في هذه القواعد ويمكنه أيضا أن يخرج من أحكام مسائل جديدة طارئة والاعتماد على مسائل مشابهة سبق لأهل العلم والاختصاص في هذا المجال أن حكموا على مسائل مشابهة لها باستخدام هذه القواعد. رقم ثلاثة أنه يمكنه أن يوازن ويرجح بين الآراء عند الاختلاف هذه ثلاثة أمور عندنا ثلاثة أمور هذا يستفيد منها المقلد إذا تعلم قواعد الفن إذا ليس كل من تعلم من قدم من فنون الصحة مجتهدا، لا، التعلم لا ينقلك ضربة واحدة كما قد يتوهم البعض من تقليد الأشياء، لا، أبدا، تبقى منقلدا، لكن المقلد الذي يعرف الدليل، دليل العلماء غير المقلد الذي لا يعرف الدليل. طيب، تعرف بها أحوال، حيث بهذه القواعد تعرف بها أحوال لكن هناك عندنا حالتان عندنا المجتهد وعندنا غير هي المجتهد او المقلد. المجتهد هو فقيه بالفعل ويمكنه ان يصل عنده الاحكام على المسائل بالفعل، يستحضر القواعد يعني الفهم، ويمكنه ان يحكم من خلالها على المسائل بالفعل. اما الفقيه بالقوة يحتاج الى يمكنه ان يبحث، يمكنه ان يستفيد مما تعلمه للبحث والتحقيق في مساله معينه. المجتهدون ايها الاخوه الطبقات، يعني في عندك من طبقات المجتهدين، مجتهدين يقولون مجتهدو المساله، مجتهدو المسائل، مجتهد في مساله معينه، غير المجتهد مثلا في المذهب مثلا، مجتهد في المذهب، مجتهد في المساله، مجتهد في الناس، طبقات كثيره جدا. لكن المقصود ان الجميع يفيد من تعلم مثل هذه العلوم. السند، ما هو السند؟ السند هو سلسله الرواه وادوات الروايه الموصيه للمذهب. مثل هذا الحديث، مثلا لو اخذنا الحديث الذي اخرجه الامام مالك، روى مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هذا يسمى حديثا. السند ما هو؟ هذه قطعة، هذه يسمى السند، يعني سلسلة الرواة وأدوات الرواية الموصلة إلى المتن. هذا هو المتن، لأن هذا هو المتن وهذا هو السند. سلسلة الرواة هذه هذا من الرواة، مالك أو السنان من الرواة، الأعرج من الرواة، أبو هريرة من الرواة، إلى أن نصل الحديث إلى صاحب المتن. السند وسلسلة الرواة وأدوات الرواية المؤدية إلى المتن، أين المتن؟ هذا هو المتن.
نعم، أصدق الفويس.
مالك، أبو الزناد، الأعرج، أبو هريرة، رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتن هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي أن أمرتهم بالسواك. لذلك قال السند وسلسلة الرواة، هذه هي الرواة. وأدوات الرواية، هذه أدوات الرواية. عن حدثنا أنه أيضا من أدوات الرواية. إذا سلسلة الرواة وأدوات الرواية، المهم سلسلة الرواة وأدوات الرواية المؤدية. قالوا إذا إما أن نقول إلى ما بعدها أو إلى ما إلى ما بعدها. وهذا هو المتن، المتن هو ما ذكر بعد السنة، هو الجملة يعرفونها كذا، هو الجملة المذكورة بعد السنة، هكذا يعرفونها. إذا ذكر هذه الطريقة الخطة عرفنا الحق، والعلم بقواعد تعرف بها أحوال السنة والمتن. هذا هو، هذه نقطة. النقطة الثانية الموضوع، ما هو الموضوع؟ موضوع هذا العلم هو ما أضيف، قالوا الموضوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد أصحابه أو إلى التابعين، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمحزن عن نوع مضاف، ما هو؟ سواء كان قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ما ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أو إلى أحد أصحابه أو إلى التابعين، هذا هو الوقوف. الثمرة، ما هي الثمرة؟ التمييز بين المقبول والمردود. التمييز هي الفائدة من هذا، التمييز أمر بالنهاية عن الخبر. نستفيد من هذا العلم في التمييز بين الأخبار المقبولة والأخبار المردودة. نسأل، ما علاقة هذا العلم ببقية العلوم؟ نحن نعرف أن هذا العلم يتعلق التعلق المباشر بأي شيء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والسنة هي الأصل الثاني بعد القرآن، هي الأصل الثاني بعد كتاب الله عز وجل، ولذلك هذا العلم أهم العلوم. لماذا؟ لأن السنة هي بيان للقرآن الذي أنزله الله عز وجل من التبعة. فهذه الطريقة نحن نعرف علاقة هذا العلم ببقية العلوم. هذا العلم يمكننا من شرح وفهم معاني كتاب الله عز وجل، لأننا نستطيع من خلال هذا العلم أن نعرف المقبول من المردود، مما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد أصحابه أو إلى التابعين، مما يساعدنا على فهم كتاب الله عز وجل. هذه العلاقة بين هذا العلم، شوف بالنسبة توضح لك أبعاد هذا الفن، توضح لك المساحة الجغرافية العلمية لهذا الفن. وأما فضله فنؤخره إن شاء الله للأسبوع المقبل، لأنه دخل الوقت الآن خوض العشاء. وبالمناسبة الآن الأخ أسامة سبست عليكم أوراق تضمن المسائل، يعني سبق وأن أشرت إليها في العنوان الأول وإلى كيفية حلها. يعني العنوان الأول خاص بالمواعظ والمنهج، أنا أريدكم فقط أن تقرأوا الأسئلة إن شاء الله أن الأسبوع القادم يجيب عن الأسئلة، يعني أريد فقط أن تقرأوها لتحاولوا ولو ذهنيا. وأنا لا أسألكم عن الأجوبة، بس كانوا فقط يشاهدوا كل أخ منكم في تصور الإجابات تصورا مبدئيا، حتى إذا جاءه الجواب أمكنه الاستفادة منه أتم استفادة. يعني دائما لما تطلع مهد لأعمال العقل في المسألة المطروحة، فإن من أعمل عقله فيها يمكنه الاستفادة من الجواب أكثر مما لم ينظر فيها مسبقا. فمن هذا الفقر أسامة الآن بعد المكتب أرسل الأوراق عليكم. وأيضا ملاحظة ثانية، أن الأسبوع المقبل إن شاء الله نبدأ بعد العشاء، لأن الوقت صار ضيقا جدا بين المغرب والعشاء. نعم سنبقى على تم الاتفاق عليه سابقا مدة لقاء مدة الدرس ساعة واحدة، لكن يعني لأن الوقت بين المغرب والعشاء قد يتخلله يعني صلاة سنة أو قد يكون بعض صائم إلى آخره، ولأن دخلنا في التوقيت الشتوي أفضل أن نبتدئ أو نرجع إلى عادتنا القديمة لأن نجعل الدرس بعد العشاء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم انك تعلم ان هذه الكروه اجتمع على طاعتك وقضاها على محبتك وتعافت على نصر شريعتك. وفق اللهم وعطاها وان يمدها وان سبلها كلها بنورك الذي لا يخلو، واشرح صدورها بفيض الايمان وجميل توكلك عليك، واحياها بمعرفتك واحياها بمعرفتك واحياها بمعرفتك وبنعم الشهاده المسلمين، انك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وقائدنا وقائدنا ورب العالمين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان الله.